السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات أعلام الأمة. الحمد لله تبارك وتعالى إنه هذه السلسلة كبرت وتوسعت وتطورت، وأصبحنا الآن نتناول هؤلاء الأعلام العلماء العاملين المعاصرين، ونعطي الثقة لأبنائنا، ونعطي الثقة لأنفسنا، ونعطي الثقة لهذه الأمة التي كانت دائما أمة الخير واستمرت أمة الخير. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فحقا هي أمة الخيرية. ولذلك فنحن وأنا بالذات وكثير من المشاهدين الذين يشاهدون أعلام الأمة، وما أكثرهم والحمد لله رب العالمين، يعني مبسوطين قوي ومعجبين قوي بهذه السلسلة، حينما أصبحنا بالذات نتناول أعلام العصر الذين توفاهم الله سبحانه وتعالى. ونحن طبعا يطلب منا أن نتناول الأعلام الأحياء، ولكن ربما يكون هذا في وقت بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن الحقيقة أنا أخشى من تناول الأحياء، لأن الحي طبعا لا يخشى عليه أو يخشى عليه من الفتنة. ولذلك فالحمد لله جل في علاه أننا تناولنا الشيخ جد الحق علي جد الحق، وتناولنا الشيخ مقدام الحضري، وتناولنا الشيخ عبده تيمي، واليوم إن شاء الله نتناول شخصية أنتم تحبونها جميعا. من يعرفه يحبه حبا كثيرا، له باع كبير في الدعوة إلى الله جل في علاه، وظل يدعو إلى أن توفاه الله تبارك وتعالى. ولد هذا الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ محمد صفوة نور الدين، ولد في قرية اسمها المليقة تابعة لبلبيس بمحافظة الشرقية سنة 1943، من أسرة عريقة في العلم، عريقة في الدين، من أسرة تحب السنة وتحب الدين كثيرا. ولذلك فقد تلقى تعليمه الأولي في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية. التحق فضيلة الشيخ محمد صفوت نور الدين بكلية التربية جامعة القاهرة، وتخصص في العلوم يعني في الكيمياء والفيزياء، وكان متفوقا في الجامعة، حصل على درجة البكالوريوس في العلوم. وعايز أنبه حضراتكم إلى شيء مهم جدا، إن شوف العلماء العاملين بيعملوا إيه. يعني هو تلقى علمه العام إعدادي ابتدائي ثانوي جامعة، وتخصص في فرع العلوم كيمياء والفيزياء، في نفس الوقت بيتزامن مع هذا أنه تلقى تعليما دينيا. ولذلك يا جماعة أنا دايما أقول لحضراتكم وأقول لنفسي وأقول لكل الآباء وكل الأمهات، علموا أبناءكم، علموا بناتكم القرآن الكريم منذ صباهم ومنذ نعومة أظفارهم. فالقرآن الكريم بركة، والقرآن الكريم نور، نور للعقول ونور للقلوب، والقرآن الكريم رزق. والله العظيم القرآن الكريم رزق كبير، وأنا أعلم تمام العلم أسر أصبحت غنية، غنية بمعنى كلمة غنية بسبب القرآن الكريم. لا تقل لي إنهم يبحثون عن القرآن الكريم كمصدر للرزق، لا والله، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي رزقهم هذا الرزق الواسع بسبب إخلاصهم في تعليم أبنائهم القرآن الكريم. ممكن أقول لحضراتكم حاجة تانية، إن ما في إنسان حافظ للقرآن الكريم إلا وستره الله سبحانه وتعالى. ما في إنسان أبدا يحفظ القرآن الكريم في قلبه وفي صدره وفي عقله ويحب القرآن ويجود القرآن ويرتل القرآن إلا وستره الله في الدنيا والآخرة. وشوفوا كل إنسان يحفظ القرآن، شوفوا حالته شكلها ايه، مرتاح نفسيا ومرتاح ذهنيا ومرتاح فكريا ومرتاح ماديا ايضا. فالقرآن خير، القرآن رزق، القرآن بركة. ولذلك الشيخ صفوت نور الدين رحمه الله مع تلقيه للعلم العام أو التعليم العام كان أيضا يحفظ القرآن الكريم إلى أن حفظه وهو في صباه. شوف البركة، شوف النور، حفظ القرآن الكريم وهو في صباه. أيضا كان يتلقى تعليما شرعيا، يعني كان يتلقى علم الحديث وكان يتلقى علم العقيدة والتشريع وكل فروع العلم الشرعي كان يتلقاها بجانب، يبقى تعليم عام زائد قرآن كريم زائد علم شرعي في الحديث الشريف وفي العقيدة وفي التفسير وفي التوحيد وفي كل الفروع. طيب من بقى صاحب الفضل الأول على هذا الداعية والعالم الكبير؟ تعرفوا مين؟ والده رحمه الله الشيخ نور الدين أحمد مرسي، وهو من قرية زي ما قلت لحضراتكم اسمها الملايقة تابعة لبلبيس محافظة الشرقية. هذا الرجل كان ماسك الدعوة في القرية بتاعته، وكان أستاذا ومعلما فاضلا مهابا أيضا، وكان يعلم ابنه القرآن الكريم ويعلم ابنه العلم العام ويعلم ابنه العلم الشرعي، ياخده معاه ويذهب به إلى العلماء. وشوفوا يا جماعة، مع أنهم علماء معاصرون إلا أنهم كانوا أيضا يتجولون وكانوا يسافرون وكانوا يذهبون من مكان إلى مكان. تعرفوا ليه؟ يا ترى علشان يحضر حفلة لمطربة، ولا علشان يحضر حفلة لمطرب، ولا علشان يشوف فيلم؟ لا 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 لا، ما كانوش مشغولين بهذه الأمور أبدا، وإنما كانوا مشغولين بتلقي العلم وتلقي العلم فقط. كانوا يقفون أمام أساتذتهم وأمام شيوخهم وقوف الإنسان المؤدب الإنسان المحترم أمام الشيخ. وأنا بقول للآباء وبقول للأمهات، علموا ولادكم مش تعليم عام بس، لكن تعليم شرعي أيضا. فأبوه رحمه الله الشيخ نور الدين أيضا صحبه معه في زياراته للعلماء، وصحبه معه في تلقيه العلم أيضا على أيدي العلماء. أستاذ تاني، وهو أستاذ فاضل أيضا، اعترف بأستاذيته أيضا الشيخ صفوت نور الدين، وهو مين؟ هو عمه عبد الله أحمد مرسي رحمه الله جميعا رحمة واسعة. الشيخ عبد الله هو زوجه، هو عمه، وفي نفس الوقت زوجه ابنته، وأنجب الشيخ صفوت رحمه الله 9 ما شاء الله، منهم 3 من الذكور و6 من الإناث، نسأل الله لهم العافية جميعا. الشيخ عبد الله أيضا كان متعهد للدعوة في القرية، وكان عمل على تنشيط الدعوة في هذه القرية الصغيرة من قرى محافظة الشرقية. كان يحب العلماء حبا كثيرا، وكان يعرض ابنه، ويعتبر ابنه طبعا اللي هو ابن أخيه الشيخ صفوت نور الدين، على العلماء ويجلسه أمام العلماء. ومنهم طبعا الشيخ يعني عبد الرزاق عفيفي، والشيخ عبد الرحمن الوكيل، والشيخ حراس، وكثير، الشيخ محمد علي عبد الرحيم الذي كان رئيسا أيضا لجماعة أنصار السنة بمصر، وكثير كثير من المشايخ. حتى أنه الشيخ صفوت نور الدين بعد كده وسع العلاقات مع الشيوخ ومع العلماء، تلقى العلم أيضا على إيد الشيخ الألباني رحمه الله، وعلى إيد الشيخ ابن باز، وعلى إيد علماء المملكة العربية السعودية الكبار، حتى صقل وأصبح عالما كبيرا، وجمع بالإضافة إلى علم الكيمياء وعلم الفيزياء علم القرآن وعلم الحديث الشريف. دلوقتي احنا هنكمل ان شاء الله حياة الشيخ صفوت نور الدين، وهي حياة مليئة وحافلة بالخيرات والبركات التي ستستمتعون بها كثيرا. لكن نشوف كده شهادة الجيران، جيران الشيخ صفوت نور الدين فيه.
أعلام الأمة أقمار للعلم النافع أنوار.
كنت مدرس أول للرياضيات في مدرسة بالبيس ثانوية بنات في الوقت الذي كان فيه الشيخ صفوة نور الدين عليه رحمة الله كان مديرا للمدرسة، وهو نعم الجار ونعم الرجل الصالح التقي الورع الذي يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. ومن المواقف الطيبة التي أذكرها له أيام أن كنا معا في بلبيس ثانوية بنات أن كان يعني نسبة كبيرة من البنات كاشفات شعورهن، فدعاهن بالحكمة والموعظة الحسنة فكلهن التزمن بغطاء الرأس الحجاب في هذا الوقت كان عبارة عن إشارب فقط. وهو كان رجل مثال الداعية الناصح لله ولدينه ولرسوله،
وكان أخا فاضلا وكان معلما فاضلا وكان له مواقف في الخيرات كثيرة. فأذكر منها كان أحد المتزوجين بيجهز أوضة وفي اختلاف وكان دفع الفلوس من جيبه، ورحمه الله كان يمشي بين الناس بالصلح والعمل الصالح، وكان دائما ناصحا لإخوانه ولجيرانه.
ونحن هنا في مكان عاش فيه الشيخ معنا زمنا طويلا وتربطنا به علاقات طيبة جوار ومصاهرة، وكان له من المواقف عديدة نذكر منها أننا كنا في رحلة سفر فقال لي لك ما شئت، أنا من يدك هذه إلى يدك هذه. وكان صاحب المنزل هو الحاج عبد الله أحمد مرسي رحمه الله ورحم الله الشيخ أيضا رحمة واسعة، فقال لي الشيخ عبد الله أنتم الآن في مبيت عندنا للصباح. فنظرت للشيخ نظرة فيها ابتسامة فقال لي أنا كما قلت لك أنا من يدك هذه إلى يدك هذه. فكان لينا سهلا مع الناس ومع الأقارب ومع الجيران.
أعلام الأمة أقمار للعلم النافع أنوار.
يا سلام، صحيح الذكر للإنسان عمر ثان. شوف شهادة الناس في الرجل الطيب الرجل الصالح الذي كان، ويعني ذكره سيظل في قلوب الناس جميعا إن شاء الله. أنا اتكلمت شوية كده عن أو نبذة عن نشأة وحياة هذا الشيخ الجليل الشيخ محمد صفوة نور الدين رحمه الله رحمة واسعة. بعد ما تخرج من الجامعة كان هو طبعا في حقل الدعوة مستمر في حقل الدعوة، قرآن سنة يقرأ يكتب ومستمر في حقل الدعوة. ذهب إلى ليبيا واشتغل هناك عدة سنوات، وأثناء ذلك حس بهم الدعوة، حس مع أنه رايح علشان رزقه إلا أنه أحس بهم الدعوة وحس أن هذه الدعوة في حاجة إليه في مصر. صحيح الجيل السابق كان جيلا محترما جيلا مثابرا جيلا مجتهدا جيلا مجدا، لكنه أحس إن هو لابد أن يكون له مكان في مصر وفي هذه الدعوة، فرجع وأصبح أمينا عاما للدعوة في جماعة أنصار السنة المحمدية في مصر. وبعدين برضو صاحب كثيرا الشيخ محمد علي عبد الرحيم الذي كان رئيسا لأنصار السنة في ذلك الوقت، وكان أيضا الشيخ الشواتفي كان صديقا له رحمهم الله جميعا رحمة واسعة، إلى أن توفي الشيخ محمد علي عبد الرحيم سنة 1992، وتم انتخاب الشيخ صفوة نور الدين بالإجماع في سنة 1992 رئيسا لجماعة أنصار السنة والجماعة في مصر أنصار السنة المحمدية، وأصبح رئيسا لها منذ ذلك الوقت إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى عام 2002، يعني 10 سنوات. طب يا ترى بقى الشيخ محمد صفوة نور الدين ماذا فعل في جماعة أنصار السنة المحمدية، ماذا عمل لها من تطوير، كيف طور العمل في هذه الجماعة المهمة التي ما زالت لحد الآن. والحقيقة قبل ما أتكلم عن دور الشيخ محمد صفوت نور الدين في تطوير أنصار السنة، بس ناخد الاتصال الأول وهتكون حلقة ممتعة بالنسبة لكم إن شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أخ محمد من الدقهلية، السلام عليكم.
ازي حضرتك؟
اهلا وسهلا. الحمد لله.
الله نشكر مجهودكم الرائع في البرنامج، ونتمنى نشوف حلقة يعني للشيخ محمد متولي الشعراوي.
ابشروا في الحلقة الجاية، الحلقة الجاية ان شاء الله احنا صورنا، والحلقة الجاية عن الشيخ الشعراوي واللي بعديها
بإذن الله. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا. انا سأحدث حضراتكم عن الجهود التي بذلها فضيلة الشيخ محمد صفوت نور الدين رحمه الله في تطوير جماعة أنصار السنة المحمدية خلال 10 سنوات. طبعا أنا قلت لحضراتكم أنه انتخب بالإجماع سنة 1992. طيب كيف تصرف مع هذه الجماعة الفاضلة التي تتعامل مع علماء؟ يعني هي ليست جماعة تتعامل مع ناس عاديين يا جماعة، وإنما هي تتعامل مع علماء أفاضل، علماء السنة. والحقيقة أنا هفتح قوسين قبل أن أتحدث عن هذا الدور الجميل الرائع، وأعبر عن ألمي الشديد لما أسمعه هذه الأيام ولما أراه من تعد على مساجد الرحمن. المساجد في مصر يا جماعة لها حرمتها، فلا يجب علينا أن نتعدى عليها باسم الدين. طلع فضيلة الشيخ أحمد ترك وكلمنا عن التعدي على مسجد النور في العباسية، التعدي على مسجد العزيز بالله. طلع خبر بيقول لنا أن هناك تعديا على وكيل وزارة الأوقاف في مصر، هناك تعدي على المشايخ، تعدي على العلماء. ما ينفعش الجماعة، ما ينفعش الكلام ده. يعني التعدي ده هيكون من مين؟ يعني تعرفوا الإعلام التاني اللي هو إعلام غير ديني بيقول إيه؟ بيقول السلفيين، أو يقول الإخوان المسلمين، أو يقول المتدينين، هم الذين يثيرون هذه الفتنة. لما نروح نقطع أذن واحد أو نروح نحرق ضريح، وعلى فكرة حرق الأضرحة ما انتهاش لسه مستمر، التعدي على آلاف المساجد والفتنة في المساجد ما زالت مستمرة. يا جماعة أنا أقسم لكم وأؤكد لحضراتكم أن هذه التعديات لا من أنصار سنة ولا من جماعة شرعية ولا حتى من إخوان مسلمين ولا من سلفيين ولا من أي إنسان متدين. هؤلاء لهم أشكال المتدينين فقط. ونكمل بعد الاتصال إن شاء الله. الأخ إبراهيم من الشرقية، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته أستاذ محمد، إزاي حضرتك؟
يا أهلا وسهلا، إزيك شيخ إبراهيم؟
الله يحفظك، الله يكرمك. أنا إبراهيم النادي من الشرقية. على فكرة أنا سعيد جدا 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 بالحالة بتاعت حضرتك، لأني بفضل الله تعالى أنا بعمل ترجمة الشيخ صفوت.
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
يعني من أقدار الله، يعني إن هي جت بقدر الله، يعني سبحان الملك، يعني
سبحان الله سبحان الله. طيب حضرتك يعني كده تقول إيه بقى عن الشيخ صفوت في هذه الحلقة التكريمية لي؟
يعني أنا يعني ولو 10 حلقات يعني لا تكفي في حق الشيخ، لأن الشيخ فعلا بحق يعني كما قالوا عنه عند وفاته. نعم. رحل حامي السنة المجاهد العلامة رحمه الله، ولا نزكي أحدا على الله. الشيخ من مميزات الشيخ أن كل من كان يرى الشيخ كان يحب الشيخ.
الله.
ومن كل الجماعات التي هي على الساحة، وهذا ما يعاني منه الناس في زمننا هذا. يعني كان الشيخ الكل يحب الشيخ حبا ليس له نظير.
انت تقصد بالكل مين يا شيخ إبراهيم؟
يعني أنا وأنا بعمل في ترجمة الشيخ.
نعم.
قابلت أحد بعض الناس من الإخوان وبعض الناس من أنصار السنة. نعم. إلى غير ذلك من الجماعات، كان الشيخ كل من كان يتعامل معه كان لا يختلف مع أحد.
تمام.
وأكبر دليل على ذلك أن الله عز وجل رزقه حسن الخاتمة.
الله.
بل ومن العجيب يعني رأيت رؤيا للشيخ وأنا أعمل في الترجمة، وهذا يعني من عجل بشر المؤمن في الدنيا.
طبعا.
رأيت أنني في وسط المقابر في الرؤيا وقابلت الشيخ، فصاح الشيخ في وجهي قال فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة ثلاثا.
الله.
فقال لي ونظر إلي إنها الآخرة، وحينما أستاذ محمد قال إنها الآخرة وقع في قلبي وكأنها يقين حقا.
الله.
نسأل الله أن يرزقنا حسن الخاتمة.
يا رب.
ليس
الله.
لها إلا الإسلام والتوحيد والمحاضرات.
الله.
إذن الدكتور إبراهيم الشربيني من أحد تلاميذ الشيخ صفت رحمه الله.
نعم.
في أحداث آخر مرة الشيخ صفت سافر فيها للعمرة.
نعم.
التي مات فيها رحمه الله، فالدكتور إبراهيم الشربيني قال للشيخ بما توصينا أيها الشيخ، ومات الشيخ في هذه الرحلة. قال الشيخ والتفت إلى تلاميذ الدكتور إبراهيم الشربيني وتلاميذي قال أوصيكم بالعلم.
الله.
لأن كانت في الأحداث دي أحداث ضرب العراق، والدكتور إبراهيم نقل لنا هذا الكلام بعدها لسنوات طويلة، وكان في أحداث غزة، وكان يجمعنا ويوصينا أيضا الدكتور إبراهيم الشربيني بالعلم. فوصية الشيخ للعالم كله وللأجيال القادمة بالعلم، وده قليل من كثير، ومش عايز أطول على الحلقة.
شكرا جزيلا. شكرا يا شيخ إبراهيم، بارك الله فيك. بارك الله فيك وجزاكم خيرا. شكرا. هكمل كده عن دور الشيخ صفوت نور الدين في تطوير جماعة أنصار السنة المحمدية. يعني إذا طيب ناخد الأخ إيهاب من أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية. تفضل يا أخ إيهاب. السلام عليكم.
انا مش هطول على حضرتك، بس انا حاولت اتصل بقناة الرحمة كتير جدا، ممكن اكتر من 6 أشهر مش عارف احصل الرقم. فالان وانا بتصل يعني الحمد لله وصل الرسالة، لكن انا ما كنتش متابع البرنامج.
نعم.
لكن انا كنت بس مش عارف يعني الكلام مناسب، لان كنت عايز اتكلم في نقطة معينة، انه يعني الحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى سهل وفتح قناة الرحمة وقناة الحكمة والقنوات الاسلامية، لانه انا يعلم الله 17 سنة لا أتابع التلفزيون المصري. أنا بتابع قناة الجزيرة في الأخبار، وغير كده لا أتابع.
نعم.
لأنه كنت أصاب بشيء من بس أنا أتمنى من بعض الشيوخ ومن بعض الأئمة الأفاضل الدفاع عن الإسلام. إحنا بشوف في القنوات الخلط ما بين الإخوان والسلف والدين، والمقصد منه الطعن في الإسلام نفسه.
نعم.
فإحنا نتمنى إن واحد يجي يوضح الكلام ده، إنه أنت عايز تتكلم على حد ما تطعنش في الإسلام، لأنه أنا أتحدى هؤلاء يطعنوا في أي ديانة أخرى، حتى اليهودية ما يقدروش.
أيوه.
لكن أنا اللي بشوفه ليل بنهار ليل بنهار طعن في الإسلام باسم الجماعات الإسلامية والإرهابية وألفاظ والمنشقة إلى آخر هذه الألفاظ. أنا بس عايز أقول أمام الناس كلها، وأنا مسؤول أمام الله، أنا الحمد لله راجل مهندس من أفضل مهندسين العالم، ومع ذلك أنا راجل حافظ كتاب الله سبحانه وتعالى.
نعم.
ولم أترك صلاة سواء كنت في أمريكا أكثر من 17 سنة، أو أنه المقصد أنه والله هذا الكلام أنا سمعه في الأخبار وفي الإذاعات الأمريكية.
نعم.
أنه لما يعني معلش حتة سياسية ناخد فيها بالفضل.
تفضل تفضل.
أنه قال وزير الإسرائيلي أنه إحنا فقدنا أكبر حليف لينا في الشرق الأوسط، ولم يبقى لنا إلا الإعلام المصري ورجال الأعمال الموجودين اللي هم معناه بيغتصبوا أموال الشعب.
نعم.
في حاجة أخيرة عايز أقول لحضرتك عليها، ضروري ضروري الشيخ حكى يتكلم فيها أو واحد منكم.
صدر.
قضية الإنفلونزا الخنازير هذه قضية عندنا معروفة في الدولة، أخذت مصل كان فاسد، 11 واحد قتل ومات في الحج بسبب المصل الذي فرض. المصل ده أخذوه مجانا لأنه ثبت أنه فاسد من بلجيكا، والدولة حسبت الشعب على 35 مليون جنيه، ومع ذلك لم يجرؤ أن واحد يأخذ المصل لأي مسافر إلا الحجاج فقط، ومات 11 حاج بألفوان الخنازير، والتقارير موجودة في السعودية، ويشك أن الشيخ الطنطاوي مات بالألفوان الخنازير بالمصل اللي أخذه. فرجاءً في واحد من العلماء، واحد من المحامين يتقدم بهذه القضية، المصل الفاسد اللي طلع وأعطي جبرا بأموال جبرية على الحجاج فقط.
نعم.
وأنا والله الذي لا إله غيره، لما سافرت أنا كل سنة بطلع العمرة، والله رأيت من أنت تعرف حضرتك، أنا أعرف الحديث الصحيح إنه من يعني بمعنى من ادعى رؤية وهو فهو يعني
لا تفضل مش معنى
وهكذا،
تفضل
ادعى رؤية.
نعم.
فأنا شفت من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، أنا مش أنا اللي شفتها، واحد حكالي.
نعم.
وهو يبكي على أحوال مصر وتونس لما منعوا الحجاج والمعتمرين وعلمنا أن الله سبحانه وتعالى سيزيل هؤلاء. أتمنى من اللي بيتكلموا على حرية المرأة يتكلموا على المنتقبات اللي نمت في الشوارع. هم يقولوا حرية المرأة وبعدين واحد منهم يقول نحن لا نريد. من أنت؟ يعني أنتم تريدوا الدكتاتورية. نحن لا لا تقول نحن، الشعب هو الذي يريد الآن. الله يبارك فيك على صبرك
علي،
وأنا أتمنى أن أنا أكون لي أكثر من مداخلة وسلام للشيخ محمد حسان.
نعم.
ونتمنى منكم إن شاء الله زيارة في أمريكا. أنا موجود في تكساس والإسلام بخير قوي قوي قوي
الحمد
لو
لله.
في وقت أنا أقول لك لحضرتك آلاف أسلموا والله.
نعم.
وفي كل يوم الخير
حضرتك باشمهندس ممكن معايا لحظة؟ حضرتك بتشوفوا قناة الرحمة في تكساس؟
بنشوفها ولكن لينا بتبقى يعني لازم يكون لنا اشتراك خاص. لكن هي مش معممة زي قناة الجزيرة. لازم اللي يحب يجيب قناة الرحمة أو قناة الحكمة يكون ليه اشتراك خاص. لكن معظم الناس الحمد لله هنا بيشوف قناة الناس قناة الرحمة. الشيخ محمد حسان جه زارنا قبل كده في أمريكا. الآن موجود عندنا مساجد، عدد المساجد تضاعف بالآلاف. كان في شيكاغو كلها مسجدين النهاردة 1400 مسجد في شيكاغو. أنا مقيم في تكساس. الشيخ أخو الشيخ إيش اسمه هذا محمد جبريل.
نعم.
اسمه سيد جبريل بيصلي في مسجد سان فرانسيسكو في حتة اسمها سانتا كلارا.
نعم.
بيصلي وراه في صلاة التراويح ما يقرب من 25,000 مصلي.
ما شاء الله ما شاء الله. طيب ممكن على يا باشمهندس ممكن على الإنترنت ممكن أيضا بتتابعوا أنتوا قناة الرحمة على موقع القناة؟
ده طبعا بالإنترنت في متابعة كبيرة جدا.
أكيد. نتمنى لكم التوفيق ونفسي حضرتك تشاركنا دايما.
أنا بس ما هو النمرة دايما بتبقى صعبة قوي.
إن شاء الله بإذن الله هتكون سهلة بإذن الله. وأنا سعيد والله بالمكالمة دي جدا.
يعني أنا ممكن أحكي لحضرتك أحوال كتيرة لو في مداخلات تانية بس يكون النمرة أسهل من كده شوية.
حبيبي إن شاء الله بإذن الله.
الله يبارك فيك.
سعداء بيك.
إن شاء الله.
إن شاء الله سعداء بيك يا باشمهندس.
الله يبارك فيك.
شكرا 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 جزيلا بارك الله فيك. اللي أختي نهلة من الشرقية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا نهلة؟
الحمد لله بخير حال. بارك الله فيك.
الله يبارك فيك ويخليك يا رب.
وجزاك الله خيرا على اختياري هذه الشخصية العظيمة.
الله يخليك ويكرمك
أستاذ محمد. مما يذكر لعلم هذه الحلقة أنه كان من العلماء العاملين، وهذه هي الثمرة المرجوة من العلم. فمن كبير الإثم أن يكون المرء على علم بل على القمة من العلم، لكنك لو نظرت في حياته وبحثت عن عمله لانقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير.
نعم.
هناك من العلماء أو من سم بالعلماء من تجده يتحدث عن كريم الفضائل وعظيم الخصائل، تقول ما أجمل حديثه وما أعظم علمه، وفي الوقت نفسه تجده بعيدا كل البعد عن ذلك. ترى انفصاما وانفصالا بين معلوماته القيمة وكلماته المدوية وبين واقعه المر الأليم الذي يعيشه. فكيف يؤثر هذا في الناس؟ كيف يشكل قلوب الناس وعقولهم؟ إن الكلمة لا تستمد قوتها من قوة صوت الداعية، وإنما تستمد قوتها من قوة إيمان الداعية وصلته بربه.
نعم.
وما خرج من القلب دخل إلى القلب، والعبد الطائع يسخر الله له كل شيء. ثم كيف ينتفع هذا بعلمه؟ أخشى والله أن يكون من أول الهالكين. فنبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من أول من تسعر بهم النار عالم يؤتى به يوم القيامة فيقول له الناس ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فلنحذر أن نكون من هذا الصنف. ولنعلم أنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها عن علمه ماذا عمل به. فلنعد لهذا السؤال جوابا، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنة.
شكرا.
عليكم
السلام وبركاته. حضراتكم قبل الاتصالات كنت بقول لكم عن دور فضيلة الشيخ محمد صفوت نور الدين في تطوير جماعة أنصار السنة المحمدية. طبعا هو كان مهتما كثيرا بمجلة التوحيد. مجلة التوحيد كان الأعداد التي تصدر منها حينما أصبح رئيسا للجماعة يعني في البداية كانت أعداد قليلة، وصل هذه الأعداد إلى عشرات الآلاف وإلى مئات الآلاف مع صديقي طبعا فضيلة الشيخ صفوت الشواتفي رحمهم الله جميعا رحمة واسعة. وكان يكتب مقالات كثيرة في مجلة التوحيد، وكان له أبواب ثابتة في هذه المجلة. اتنين في حاجة مهمة جدا عايز اقول لحضراتكم عليها، ان هو نقل جماعة انصار السنة المحمدية من المحلية الى العالمية. كيف حدث ذلك؟ انه افتتح مقرا لجماعة أنصار السنة المحمدية في الولايات المتحدة الأمريكية، وراح هو بنفسه افتتح هذا المقر رحمه الله. أيضا وسع علاقات جماعة أنصار السنة المحمدية مع الجماعات الأخرى، يعني زي مثلا الجمعية الشرعية زي الأزهر، ونشطت هذه العلاقات جدا بين الجماعة وبين الأزهر في عصر أو في عهد فضيلة الشيخ محمد صفوت نور الدين، وكان هناك لقاءات كثيرة بينه وبين شيخ الأزهر. توطدت هذه العلاقات جدا 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 في عهد الشيخ جاد الحق، علي جاد الحق رحمه الله، وكانت بتحصل مناظرات على يعني صفحات مجلة التوحيد بين علماء أنصار السنة وبين علماء الأزهر، والخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. أيضا أقام علاقات مع الكل، وكان مشهورا بإقامة هذه العلاقات وتوسيع رقعة هذه الجماعة المهمة في مصر. ناخد كده شهادة تانية من أصدقاء الشيخ صفوت نور الدين.
أو الأمة أقمار للعلم النافع أنوار.
الحقيقة أن شيخنا قد أوجد يعني نهضة علمية مباركة، يعني بارك الله عز وجل فيها حتى أصبحت ثمارها ظاهرة وواضحة لكل من يعني يترقب وينظر ويعرف. فهذا بفضل الله عز وجل أولا، ثم بالجهود المخلصة. حقيقة أن الشيخ رحمه الله تعالى يعني تعلمنا منه العقيدة الصحيحة، تعلمنا منه المنهج الصحيح من الكتاب والسنة، تعلمنا منه رفض البدع بكل صورها وأنواعها، تعلمنا منه كيفية الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، تعلمنا منه الأخلاق، دماثة الخلق وحسن الخلق. فكان الشيخ رحمه الله يعني حسن الخلق، وكان يعني متواضعا شديد التواضع، فكان يجلس بين طلابه فيعني يثني عليهم، يقول لهذا شيخنا، ويقول لهذا مثل هذه الألقاب. وكنا نشعر بالخجل عندما يعني نجد أن الشيخ يقول شيخنا فلان وسيدنا فلان وكذا، كنا نشعر بالخجل كثيرا. كان الشيخ رحمه الله شديد التواضع، فما جلس مجلسا مهما اكتظ وامتلأ إلا أن يقول نحن متعلمون على سبيل النجاة. لم يقل يوما إني عالم أو نحن من العلماء أو، وإنما كان يقول دائما نحن متعلمون على سبيل النجاة.
أذكر أنه كان في بداية الدعوة كان مثلا يسافر إلى كفر الشيخ أو إلى طنطا أو إلى دمياط أو إلى المنصورة، يسافر بالقطار، فكان يذهب بعد الفجر لكي يصلي الجمعة في دمياط، معه الكتب ومعه المصحف، طوال المسافة من بلبيس إلى دمياط في القطار 4 ساعات يقرأ ولا يضيع دقيقة من وقته. وعندما يأتي يظل يراجع ويذاكر، وكان يأتي إلى المسجد أحيانا، وخاصة في رمضان الناس يأتون متأخرين، فكان يأتي إلى المسجد لكي يلقي الدرس، فلا يجلس سوى 2 أو 3، فلا يمنعه ذلك أن يجلس وأن يلقي الدرس وأن يظل يقرأ ويعلم الناس حتى يعني يستفيد ويفيد غيره.
الشيخ رحمه الله في السنوات الأخيرة كثف جدا من مجهوده في الدعوة، حتى أنه كان بعد أن توفي لا يمكن ترك فراغ، لا يمكن أن يشغله أكثر من 3-4، ما يقدرش يشغلوه، ما يقدرش يملأوا هذا الفراغ الذي تركه الشيخ. كان عايز 3-4-5 يشغلوا الفراغ اللي تركه، لأنه كان بعد الفجر يلقي درس، بعد الظهر يلقي درس آخر، بعد العصر يلقي درس، بعد المغرب بين المغرب شاء درس، وفي أماكن مختلفة يتنقل، يتنقل درس الفجر في مكان، الظهر في مكان، العصر في مكان آخر، بعد المغرب في مكان آخر. يعني كان مجهود، يعني ربنا يجعله في ميزان حسنات.
أشهد أن الشيخ كان يأتي الرياض وكان يجمعنا ويلقي علينا المواعظ والخطب والكلمات المؤثرة التي تشد من أزرنا والتي تهدينا وتربطنا بإيماننا وبوطننا. كان الشيخ محبا لمصر جدا، وكان دائما يقول لنا اجعلوا مصر هي بلدكم، دائما فكروا فيها وفكروا في الرجوع ليها، وفكروا ان كنتوا لما ترجعوا تخدموا بلدكم وتخدموا اهاليكم وناسكم.
اعلام الامه اقمار، للعلم النافع انوار، يهدون الامه.
شهادات جميله ورائعه جدا عن فضيله الشيخ محمد صفوت نور الدين رحمه الله. انا اعجبني شيء جميل جدا وانا اقرا عن حياه هذا الرجل، يعني احد تلاميذه كاتب بيقول ايه، بيقول كان لما بيلتقي بينا كان يلتقي بنا ووجهه مبتسم دايما، ويتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. فالدين ده يا جماعة ليس دينا للتعصب، وليس دينا للتزمت، ولأنه جديتك الصارمة هذه ستفعل لك شيئا أبدا. لا تتصور أن هذه الجدية الصارمة ستجعلك إنسانا متدينا مقبولا محبوبا لدى الناس. لا تتصور إنك أنت تروح تمسك معول أو تمسك فأس وتروح تهدم ضريح أن هذا سيجعلك متدينا، أو أنك تدافع عن دينك، أو تجعل الناس يتصورون أنك تدافع عن دينك. لا تتصور أنك حينما تدخل مسجدا وتثير فتنة في هذا المسجد وتقول هذا الإمام يصعد المنبر وهذا الإمام لا يصعد المنبر، لا تتصور أنك ستكون إنسانا متدينا تعمل على أن تنتشر هذه الدعوة أبدا. كل الناس سيصفونك بأنك إنسان متعصب وأنك لست إنسانا متدينا أبدا، حتى لو بدت عليك هيئة المتدينين. بالعكس، هيئة المتدينين هذه هي التي ستجعلك غير مقبول من الناس، خاصة إذا كنت إنسانا متعصبا. يا أخي خليك بشوش مع الناس، خليك هادئ مع الناس، خليك رحيم مع الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم كان رحيما بالمسلمين. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. شوف هذه سمة المسلمين. إنما يطلع عالم فاضل وأستاذ فاضل وشيخ فاضل يطلع علشان يقول أمام الكاميرا وأمام الناس جميعا ده اعتدوا علي في غرفتي وأغلقت الغرفة علي وقعدوا يضربوا في الباب علشان يدخلوا علي يضربوني، ومعاهم مطاوي ومعاهم سكاكين ومعاهم سنج في قلب المسجد. إزاي الكلام ده؟ أنا لا أتصور أن هؤلاء متدينين، لا يمكن دول يكونوا متدينين أبدا. هؤلاء يشوهون صورة الدين الإسلامي. وأنا من هذا المكان الطيب المبارك من قناة الرحمة الغراء أناشد جهاز الشرطة أن يرجع وأن يأخذ لنا بحقنا وأن يحمي هذه المساجد. نحن نصرخ ونقول لكم يا جهاز الشرطة احموا مساجد الله في مصر، إن هناك بعض الناس يعتدون على هذه المساجد، على حرمة المساجد، وهم ليسوا منا، هم ليسوا متدينين، حتى لو بدت عليهم سمات التدين أو شكل التدين. هؤلاء لا يخدمون الدعوة الإسلامية أبدا بتاتا، وإنما هؤلاء يضرون الدعوة الإسلامية أيما ضرر. فنرجو من جهاز الشرطة الفاضل أن يعود إلى احترامه وأن يعود إلى مكانته
وأن يحمي هذا الشعب وأن يتولى المسؤولية كما كان يتولاها وأفضل مما كان يتولاه. الشيخ صفوت نور الدين كان مبتسما دائما ويتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. ولذلك فقد أحبه الطلبة الذين كانوا يتلقون العلم على يدي هذا الشيخ الجليل المهاب، صاحب الشكل الجميل وصاحب الخلقة الجميلة وصاحب الخلق الجميل. ولذلك تعرف حضرتك أحد الطلبة بتوعه بيقول إيه؟ بيقول: كان يقول لنا: لا تهلك نفسك نحن نريدك، لا تهلك نفسك نحن نريدك. ها؟ أنت عالم من أنصار السنة، أنصار السنة تنصر سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فنحن نريدك. كان يتفقد أحوال الدعاء، هذا عنده، هذا ليس عنده، ماذا يحتاج هذا؟ هذا يحتاج إلى المال، هذا يحتاج إلى الملابس، يحتاج إلى هيبة العلماء، هذا يحتاج إلى كذا. وكان يتفقد هؤلاء الدعاء بشهادتهم التي قرأتها، لأنني شغلت نفسي كثيرا خلال أكثر من 3 أسابيع وأنا أنقب عن هذا الرجل وأنقب عن حياته، فما وجدت فيه إلا كل الخير، رحمه الله رحمة واسعة. وناخد دلوقتي كلمة أستاذنا وشيخنا فضيلة الدكتور جمال المركبي.
أعلام الأمة أقمار للعلم النافع أنوار.
الحقيقة هذا يوم من الأيام المشهودة، يعني هذا يوم مختلف عندي كثيرا، أرى فيه الكثير من الوفاء لذكرى شيخنا، لذكرى معلمنا فضيلة الشيخ محمد صفوت نور الدين. أنا آثرت أن تكون الكلمة من المسجد لنتذكر الشيخ، وكان جهاده من المنبر، وكان جهاده من المسجد. ونحن لا ننسى أن الشيخ غفر الله له كان يحرص في صبيحة كل يوم على أن يجلس بعد صلاة الفجر في هذا المسجد وفي بعض المساجد الأخرى، حتى في بعض القرى القريبة من بلبيس، ليعرض تفسير بعض الآيات. وكان في آخر أيامه رحمه الله يقرأ من تفسير الشيخ السعدي تفسيرا لبعض الآيات، ثم ينتقل إلى باب من أبواب الصحيح، وكان يقرأ في البخاري، فإما أن يذكر الباب وإما أن يقتصر على حديث من أحاديث الباب يشرحه ويعلق عليه. والعجيب أن الشيخ كان هذا بيتم بعد الفجر، كان ينتقل إلى بيته مع ضوء النهار ليفطر، وربما يأتيه بعض طلاب العلم يقرؤون عليه بعض الكتب. وأنا أذكر أن كان في أحد الطلاب يأتينا من الإسماعيلية كل أسبوع مرة، وكان يجلس إلى الشيخ ثم يجلس إلي، أنا كنت قريبا من الشيخ في البيت جاره. ثم بعد ذلك كان أحيانا الشيخ يكون عنده درس بعد الظهر، وكان له درس مشهور في الإدارة الزراعية ببلبيس، الإدارة الزراعية اللي هي قريبة من مستشفى بلبيس خارج البلد، كان عنده درس بعد صلاة الظهر. أنا لا أدري كان كم يوم في الأسبوع، لكنه كان حريص على هذا الدرس. ثم كثيرا واللي ينظر لجدول فضيلة الشيخ صفوت نور الدين يرى جدولا مرهقا. أنا قلت هذا بعد وفاته، قلت: ومن يقدر على مثل هذا؟ أنا لا أقدر وأنا لن أستطيع ولا يطالبني أحد بهذا. فكان يذهب إلى درس العصر، وكان عادة درس العصر هذا في بلاد مختلفة. وأنا أذكر مثلا يوم السبت كان عنده درس العصر في هرية، ودرس ما بعد المغرب والعشاء في مسجد التوحيد بالزقازيق. يبقى كان ممكن اليوم يمر على فضيلة الشيخ وفي 5 لقاءات 5 لقاءات، وكان الشيخ بيجلس على هذه المنظرة تحديدا إن لم تجدد في هذا المسجد قبل أن يجدد هذا التجديد في درس الثلاثاء. وكان درس الثلاثاء هذا درس لا يتخلف عنه الشيخ أبدا. وأنا أذكر أن الشيخ كان قديما له في التوحيد درس تفسير يوم الجمعة، وأنه من خلال هذا الدرس بقيت أنا بدعو إلى الله. يعني أنا أذكر أن لما الشيخ بدأ يعرفني فرأيته مرة يقدم قال لي درس الجمعة، أنا مسافر دمياط وما فيش حد يقول الدرس، فياريت يا دكتور تقول الدرس. درس إيه يا عم الشيخ، أنا أقعد في مسجد التوحيد وأقول درس؟ ده من ربع المستحيلات. قال لي كتاب، قلت له ما عنديش تفسير ابن كثير. قال لي تعالى هديك نسخة من عندي. خدني بيته أول مرة أرى بيته وأعطاني مختصر تفسير ابن كثير، وكان تفسير سورة فاطر. وقعدت أجهز وأعد وجيت مسجد التوحيد هنا، صليت المغرب وركنت الكتاب قدام واستنيت لحد الناس ما انصرفت وخدت الكتاب ومشيت، ما قلتش الدرس. ما مش قادر أواجه الناس، ما فيش حد يقدمني. وجه الشيخ عارف أنني ما قلتش الدرس ولم يعاتبني، لكني فوجئت بعد 2 3 شهر بيقول لي أنا مسافر تاني مش عارف فين ودرس الجمعة مين هيقوله. فبصيت له كده، ما انت ما تعرفش اللي حصل المره اللي فاتت، فايته بيقول لي يا دكتور جمال تقول لي الدرس. انا كان بيقول لي يا دكتور وانا ما خدتش دكتوراه، ما كنتش خدت دكتوراه ايامها. فبدات احبه من خلال تعليم هذا الرجل اللي كان حياته هي الدعوه، الدعوه الى الله. فنسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يبارك في جهد الشيخ حيا وميتا، وان يتغمده برحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعله في الملأ الأعلى في دار كرامته، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك وأهله والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أعلام الأمة أقمار للعلم النافع أنوار.
اللهم استجب وتقبل من شيخنا وحبيبنا فضيلة الدكتور جمال مركبي، ورحم الله شيخنا وحبيبنا فضيلة الشيخ صفوة نور الدين. أحبائي، ونحن نتحدث عن الدكتور صفوة نور الدين وشيخنا الحبيب رحمه الله رحمة واسعة، نتذكر شيء مهم جدا. يعني الشيخ جمال تحدث عن نشاطه الدعوي، نشاطه الدعوي رحمه الله لم يكن يقتصر، شوفوا العلماء العاملون الذين أحبوا هذا الدين وأحبوا السنة النبوية المشرفة، شوفوا كيف كانوا يبذلون جهدهم. وهناك الحمد لله على الساحة الآن من هم يبذلون قصارى جهدهم من أجل نشر هذه الدعوة ومن أجل رفعة هذا الدين العظيم. شيخ صفوة نور الدين رحمه الله لم تقتصر جهوده الدعوية على مصر فقط، طبعا هو جاب مصر من شرقها وغربها وشمالها وجنوبها، كل المساجد خطب فيها تقريبا، وليس مساجد أنصار السنة فقط، وإنما خطب في كل مساجد هذا البلد الكريم المبارك. ناخذ الأخ أحمد من الشرقية الأول. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة وبركاته.
مع حضرتك محمد عبد العزيز من الشرقية.
يا أهلا وسهلا أخي محمد.
الله يبارك فيك، كرمك الله تعالى، الله يبارك فيك.
أنت من بلد الشيخ ولا إيه؟
نعم.
أنت من بلد الشيخ؟
نعم.
أنت من قرية الشيخ من بالبيت؟
لا، أنا صهر الشيخ صفوة نور الدين.
صهر الشيخ، أهلا وسهلا. يبقى إذا كان فيها علاقات، يعني يا ريت تكلمنا بقى عن إنسانيات كده خاصة بالشيخ صفوة نور الدين.
إن شاء الله، الله يبارك فيك.
تفضل يا حبيب. تفضل يا شيخ.
أنا على البرنامج؟
أنت حضرتك معايا على الهواء.
الله يبارك فيك، كرمكم الله تعالى.
الله يكرمك.
الله يبارك فيك. فضيلة الشيخ صفوة نور الدين تربطني بيه علاقة من أكثر من 20 سنة.
نعم.
أنا التزامي وأنا عندي 15 سنة. فضيلة الشيخ يعني كان من الأشياء التي أحبها فيك، يعني المجرد النظر لفضيلة الشيخ صفوة نور الدين كان بيعطي قوة لا يستطيع أن يصفها أحد. قوة في الدين، قوة في العلم، قوة في كل شيء.
الله.
الرجل جزاه الله خيرا كما قلت كان لا يقابل أحدا إلا بابتسامة، وابتسامة عريضة، ولا يشعر أحدا قابل الشيخ رحمه الله تعالى إلا أنه ابن له.
الله.
قريب أو بعيد، واسع الصدر، واسع الحلم، يقرب كل بعيد، يجمع ولا يفرق. رجل علم منه الفضلاء والعلماء. يعني أنا أذكر من فضيلة الشيخ يوم لا أنساه في حياتي، كان في سنة 94، ذهبت لفضيلة الشيخ بعد صلاة الفجر، وكان يأتينا درس في منية القمح، يعني منية القمح تبعد عن بلويس حوالي 20 كيلو.
نعم.
فكنا نذهب لفضيلة الشيخ في فجر يوم الجمعة الرابعة من كل شهر، ويأتينا يجلس معنا قرابة 3 ساعات يدرسنا من كتاب فتح الباري ثم نبثه الهموم. طلب مني في هذا اليوم ان انا اذهب معه الى بنها، القى الخطبة الجمعة في بنها، ثم التقى في بيت الشيخ عبد الله شاكر باحد الاخوان من ارصاد الجوية، وكانت اياميها مشكلة الفجر الصادق والفجر الكاذب. وجلس معه للمناظرة والمحادثة الى صلاة العصر. خرج بعد ذلك من بيت الشيخ عبد الله شاكر، عقد لأحد الإخوان في المسجد، ثم ذهبنا بعد ذلك إلى قرية إلى مدينة كفر الشيخ، ألقى محاضرة بعد صلاة المغرب، وبعد العشاء قرابة 1.5 ساعة يجيب على الأسئلة، ثم ذهبنا لبيت أحد الإخوان، جلس يستمع الهموم والمشاكل ويحلها، وخرجنا من قرية من مدينة كفر الشيخ بعد 12 ليلا، وأنا في هذا الوقت شاب.
يا سلام.
يعني أنا لا أستطيع أن أصلب رأسي.
الله.
والشيخ جزاه الله خيرا راجع معنا في الطريق يتكلم في علم ويتكلم في مسائل، ونمت قبل مدينة بنها. استيقظت على كمين لأمن الدولة والشيخ واقف تحت مع الكمين، وأنا في السيارة نائم.
نعم.
لما أيقظوني عشان أنزل فوجئت إن الشيخ صعد العربية وقال، سألت يا فضيلة الشيخ، قال الأمر بسيط والأمر كذا، هم يؤدون واجبهم.
الله. يا سلام.
وانصرفنا. هكذا كانت حياة هذا الرجل.
الله.
ودعوة عجيبة
ما شاء الله.
هذا الرجل أيضا استقبلته في مدينة الرياض، وكنت لا أستطيع أن يعني أخذ منه كل الوقت، يعني كنا نقسم أنفسنا تقريبا 3 أوقات مع بعض الإخوان لأوقات الشيخ، في زيارة لأهل العلم والهيئات العلمية، وإلقاء الدروس في بعض المساجد، وإلقاء الدروس في بعض الهيئات. يعني رجل كان يعمل ليل نهار في دعوته.
الله. جميل.
أيضا أذكر أنني ذهبت معه في رحلة للحج، الرجل يصلي الفجر ثم ينتقل بين المخيمات الدعوية ليؤدي كلمة هنا وكلمة هنا، ويخرج من مخيم إلى مخيم، ويخرج من مخيم إلى مخيم، ثم ينتهي بعد ذلك بالمخيم الذي كان فيه فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، ويجلس معه الجلسات الطويلة. رجل كان قد وفر حياته لدعوته، لم يترك يوما من الأيام بغير دعوة، ولا ساعة من الساعات بغير دعوة.
الله.
فهو بين ذكر وقراءة القرآن.
الله.
وطلب علم وتبحث في مسألة وكتابة مقال ورد. الله. على هاتف وانتقال لمسجد لإلقاء كلمة أو لإلقاء محاضرة من المحاضرات، سماع لابن من أبنائه، سماع لشيخ من الشيوخ، حل لهموم الدعوة، جمع لبعض المشايخ ليفصل بينهم في بعض القضايا التي يعني يتعرضون لها.
نعم.
أمر أنا لا أستطيع حقيقة أن أتكلم فيه عن فضيلة الشيخ محمد صفا طور الدين أكثر من هذا، لأن شهادتي في شيخي مجروحة، وهو الذي يشهد، وهو الذي يعدل ويجرح ولا يتكلم عنه.
نعم نعم. الله يكرمك وبارك فيك شيخ محمد.
الله يبارك فيك.
شكرا جزيلا، بارك الله فيك. يعني أنا بضيف للشيخ محمد وهو صهر الشيخ صفوة نور الدين وأحد تلامذته، أنا بضيف حاجة كمان. يعني هو طبعا ربما يعني في القناة وكده ممكن الناس بتبقى متلخبطة شوية على التليفون، لكن أنا استمعت بنفسي إلى بعض الطلبة وقرأت أن هذا الشيخ رحمه الله لم يكن يغلق محموله، وأنا عايز أحط تحتيها عدة خطوط وأنصح إخواني وأنصح أساتذتي من الدعاء أن يفتحوا هذه التليفونات للناس الذين لا يستطيعون الاتصال بهم. والحقيقة كانت يعني هو فكرني الآن بفضيلة الشيخ مقدام الحضري رحمه الله، كان دايما يقول للإخوة والأساتذة من الدعاء ألا يغلقوا محملهم أبدا. وفي مكالمة عزيزة جدا من الأخ محمد من فلسطين الحبيبة. تفضل الأخ محمد. تفضل يا أخي محمد، يعني حاول معانا تاني الله يكرمك لأن الاتصال قطع. مكالمتك يعني مهمة بالنسبة لنا جدا لأنها من أرض فلسطين الحبيبة، نسأل الله أن يحررها قريبا وأن يعيد إلينا القدس الشريف. ففضيلة الشيخ كان مشهورا بدأبه وبتعبه من أجل هذه الدعوة سواء داخل مصر أو خارج مصر أيضا، يعني سافر تقريبا إلى معظم دول العالم، إلى الولايات المتحدة، إلى اليابان، إلى المغرب، إلى الدول العربية، إلى الدول الآسيوية، الأفريقية، الأوروبية، الأمريكية، سافر حتى ينشر هذه الدعوة. وبفضل الله تبارك وتعالى شوف بفضل هؤلاء الدعاء. ناخذ الأخ محمد من الأردن ونكمل إن شاء الله. أخي محمد من الأردن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أستاذ محمد.
الله يخليك شيخ محمد.
الله يجعل هذا العمل ميزان حسناتك.
الله يخليك يا رب.
وأشكرك على اختيار هذه الشخصية الجميلة.
الحمد لله رب العالمين.
كان الشيخ صفوة تعلم الكيمياء والفيزياء ولم يكتفي بذلك، بل تعلم القرآن في سن مبكرة، وتعلم الحديث، وتعلم العلوم الشرعية، ولم يكتفي الشيخ صفوة بذلك، بل كان من العلماء العاملين، كان كريما سهلا، كان سمحا كريما، كان شديد التواضع، كان دائما مبتسما، كان له فضائل كثيرة.
الله.
وأسأل الله أن يرحمه وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناته.
اللهم آمين.
وأن يكرم وأن يحفظ كرامة الرحمة وأن يحفظ هذا البرنامج وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتك. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيضا من مناقب الشيخ صفوت، لأن الوقت الحقيقة يعني المادة العلمية عن الشيخ صفوت غزيرة جدا وكثيرة جدا، لكن الوقت يدركني. في من المآثر الجميلة أنه كان يحب الصحافة جدا. طب البعض يقول لي الله إزاي شيخ وإزاي بيحب الصحافة؟ كان يحب الصحافة يا جماعة لأن الصحافة معروف أن لها تأثيرا كبيرا على جمهور القراء، ولذلك هو لا يعطي فرصة للعلمانيين ولا يعطي فرصة لهؤلاء أصحاب الأفكار السيئة الفاسدة بأن يدلوا بأفكارهم على الصحافة دون أن ندلي نحن كمتدينين بأفكارنا الرائعة، الأفكار الصائبة المستمدة من الكتاب والسنة. ولذلك الشيخ صفوت نور الدين رحمه الله كان مهتما بالصحافة، وخاصة طبعا الصحافة الدينية. وأنا كلمت حضراتكم عن اهتمامي بمجلة التوحيد. ناخد الأخ أحمد من أسوان ونكمل. السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك أستاذنا الكريم.
الله يخليك
على هذا الطرح الطيب الذي يثبت لنا أن في كل زمان أعلام.
تفضل.
ورحم الله الشيخ، كان له حظا كبيرا من اسمه، بل أحسبه كان اسمه على مسمى، وكان يسعى لانتشار السنة وقمع البدع، ومات على السنة وفي بلاد السنة، سبحان الله. وكان يعني الشيخ رحمه الله كان يدعو إلى الله بإخلاص نحسبه كذلك، وهو يعني ومات على ما كان يعيش عليه. وله حظ كبير من قول القائل الناس موتى وأهل العلم أحياء. أسأل الله أن يحسن ختامنا وأن يميتنا على دين الله وعلى الإسلام، وأن ينصر الإسلام في كل مكان وفي كل ميدان. وجزاكم الله عنا خيرا.
وجزاكم خيرا. شكرا للشيخ أحمد، بارك الله فيك. من ضمن المواقف الطريفة جدا التي أعجبتني وأنا أقرأ عن فضيلة الشيخ صفوت نور الدين، ناخد الأخ ناصر من الجزائر الأول. السلام عليكم. السلام عليكم الأخ ناصر من الجزائر.
وعليكم السلام وبركاته.
تفضل يا أخي، تفضل يا أخي ناصر. بس حضرتك
حالك أخي محمد سجيني.
الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيك. ممكن تخفض صوت التلفاز يا ريت؟
والله والله إني أحبك في الله،
وأنا أحبك في الله، وأحب أهل الجزائر جميعا والله، بارك الله فيك. بس يا ريت تخفض صوت التلفزيون يا أستاذ ناصر. وتعاود الاتصال إن شاء الله بإذن الله. المواقف الطريفة جدا التي أعجبتني أنه على صفحات مجلة اللواء الإسلامي حصلت مناظرة، الطرفين بتوع المناظرة مين؟ فضيلة الشيخ محمد صفوت نور الدين، محمد صفوت نور الدين والشيخ صفوت الشواتفي رحمهما الله رحمة واسعة من أنصار السنة. الطرف الثاني في المناظرة فضيلة الدكتور الإمام محمد طنطاوي رحمه الله رحمة واسعة، محمد سيد طنطاوي الذي كان مفتيا وكان شيخا الأزهر رحمه الله، ومعه فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم. يبقى الطرفين، طرف الأول من أنصار السنة الشيخ محمد صفوت نور الدين والشيخ صفوت الشواتفي، والطرف الثاني من الأزهر شيخ الأزهر في ذلك الوقت الشيخ محمد سيد طنطاوي والدكتور أحمد عمر هاشم. وجرت المناظرة في جو ودي جدا، في اختلاف في الآراء، لكن التقوا جميعا على كلمة سواء، وهذا ما ننصح به دائما إخواننا، سواء كانوا من الدعاة أو كانوا من الشباب أو كانوا من شباب الدعوة. يعني يا شباب الدعوة أنصحكم ألا تختلفوا فيما بينكم، فالاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. وناخد كده شهادة من أبناء الشيخ ومن أقارب الشيخ.
أعلام الأمة أقمار للعلم النافع أنوار.
الوالد رحمة الله عليه كان حنون، ولكنه كان حازم فيما يختص بالشرع والدين، وكان يعني رأيه يعني ناقشنا في الآراء اللي هي في حياتنا الخاصة. يعني عندما انتهيت من مرحلة الثانوية العامة وترددت ان اخش كلية صيدلة او كلية طب وكده، يعني جلس يناقشني وبالإقناع، وكان يعني له مواقف تربوية معنا، منها انه كان احد اخواتي اقسمت يمين وهي صغيرة عندها 10 سنوات وحنست في يمينها، فكانت مدخرة مبلغ بسيط فأعلمها وأقنعها وأخذ منها المبلغ ويعني ككفارة يمين.
وكان إذا أتى إلى البيت مبكرا يعني بعد العشاء بساعة يدخل لينام، فكنا يعني نطلب منه أن يجلس معنا لنتحدث معه يعني، فلا ما بيرضاش يعني كان يذهب للنوم لكي يستيقظ يعني قبل الفجر، يعني يحضر بعض الأشياء. وكان غالبا تحضيره واحنا وانا بسوق السياره كان هو اللي بيحضر، ده الوقت اللي كان تقريبا بيكون فاضي فيه يقدر يحضر فيه.
واتمنى من الله عز وجل ان اصبح كوالدي داعيا الى الله عز وجل بالحق والحكمه والموعظه الحسنه، واسال الله عز وجل ان يرحم والدي ويدخله فسيح جنانه،
واكرم النزل والسلام ادخله واغسله بالماء والثلج والبرد،
ويمد له في قبره مد بصري، ويحشره مع النبيين والصديقين والشهداء في الفردوس الاعلى من الجنه.
اعلام الامه اقمار للعلم النافع انوار.
ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الحقيقة أنه يعني كنت أتمنى شهادة من فضيلة. طيب هناخد الأول طبعا مكالمة عزيزة علينا جدا وكنا ننتظرها من أول الحلقة، وهي الدكتور عبد الله صفوت نور الدين الابن الأكبر أعتقد للشيخ. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور عبد الله الحمد لله. دكتور عبد الله الابن الأكبر؟
لا، عبد الرحمن الأكبر إن شاء الله.
ربنا يبارك فيكم جميعا.
الله يبارك فيك.
يعني يا ريت كده تحدثنا عن الشيخ صفوت نور الدين الوالد.
نعم نعم، يعني حضرتك ما شاء الله مشاركته الشيخ محمد عبد العزيز ذكر حياة خاصة في الدعوة والترسل. ومش الدكتور جمال المرادي حفظه الله، ربنا يبارك فيكم جميعا.
الله يبارك
يعني
فيه.
الوالد كان همه وحرصه في البيت على تعليمنا الدين والصلاة والصلاة في الجماعة والحفظ القرآن، وكان يعني وقت وجود، ولكن كان حريص على انه يعلمنا السنة الصحيحة يعني أي وقت نجلس معه نتحدث معه في مكتبته كان يحضر أحد الكتب ويقرأ علينا، نستمع إلى الأحاديث الصحيحة ويشرح لنا يعني بعض الأحاديث. وكان في الحياة مثلا في أوقات في رمضان قبل السحور كان حريص على أنه يعلمنا الوقت الفاضل في الدعاء، وكان يقول لنا عندما تذكر الدعاء في بداية الطعام كانك تدعو في وقت فاضل، والحديث ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من داع فاستجيب له. كان همه دعوة، وكان حريص على تعليمنا العلم الشرعي والحفظ على الدين.
طب يا دكتور عبد الله، بالنسبة لي يعني أنا سمعت من أحد تلاميذ الشيخ أنه لم يكن يستطيع أن يعطي الأسرة وقتا طويلا، يعني يا ترى كده كنتوا بتقدروا تقعدوا معاه فترات طويلة ولا الدعوة كانت شغلاه رحمه الله؟
لا والله يعني كان طبعا همه الأكبر في الدعوة، ولكن كان حريص أن يعطينا الوقت الكافي، وكنا يعني نتنقل معه في أسفار سواء أنا وعبد الرحمن سواء الأسرة، يعني برضو كنا نتنقل معه في الأسفار بتاعته في البلاد المختلفة.
نعم كان فيه تفريق بين الأبناء الذكور والبنات، خاصة أن أخواتك بنات يعني معظمهم.
نعم لا كان حريص على الكل وكان يحب الكل.
نعم.
وكان حنون، يعني كان يتميز بالحذر في المواقف الخاصة بالشرع والدين والعطف في المواقف الخاصة الأسرية، أو عندما يمرض أحد كان حريص عليه ويعني مهموم له.
طيب أنا هسأل حضرتك سؤال واحد لأن الوقت يعني بيدركني كثيرا، وهو يعني أبناء الشيخ صفوة نور الدين رحمه الله، طبعا حضرتكوا 9 مش كده؟
نعم
موجودين كلكم الحمد لله.
الحمد لله.
طيب السؤال هو كيفية العلاقات بينكم دلوقتي علشان أعرف أنتوا أبناء الشيخ صفوة نور الدين؟
نعم
العلاقات بينكم شكلها ايه دلوقتي؟
يعني الحمد لله العلاقات جيدة، احنا جيدة جدا، وانا يعني في نفس البيت والدي اقيم انا ومع والدتي واخي عبد الرحمن كل واحد شقة، ويعني اخواتي بجواري واخواتنا البنات بجوارنا وكلهم الحمد لله متزوجات، لم يبقى لنا الا الحسن.
نعم.
الأخ الصغير اللي ظهر في البرنامج ده في الصف الثالث الثانوي،
ربنا يبارك فيكم.
توفي وهو في الصف الرابع الابتدائي.
ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب. شكرا يا دكتور، شكرا، بارك الله فيك. اللي كان معانا الدكتور عبد الله صفوة نور الدين. انا يعني الوقت بيدركني كثيرا، لكن هنا انا قرات شهاده اعتز بها كثيرا انني اقراها الان لاستاذي وشيخي فضيله الشيخ محمد حسان، قالها في فضيله الشيخ محمد صفوة نور الدين. الشيخ محمد حسان بيقول ايه؟ والله لقد كانت همتي تعلو، شوف الشيخ الكبير حينما يتحدث عن الشيخ الكبير، والله لقد كانت همتي تعلو كلما جالست الشيخ وتتبعت أحواله، وكل طلاب الشيخ ومحبيه يعلمون يقينا أنه كان لا يعرف الكلل والملل، فمن مسجد إلى مسجد ومن بيت إلى بيت لحل مشكلة أو يصلح بين متخاصمين. وقال عنه الدكتور علي السالوس أستاذنا الفاضل وشيخنا الحبيب: كان لي شرف الاشتراك مع الفقيد. الكلام للدكتور علي السالوس: كان لي شرف الاشتراك مع الفقيد في لقاءات ومؤتمرات داخل مصر وخارجها في أمريكا، فكان نعم المحاضر ونعم المناقش ونعم المجادل بالحق وبالتي هي أحسن، في سمت العلماء وتواضعهم وهدوئهم يتحدث ويناقش ويجادل، لم أره مرة يجترئ على الفتيا بغير علم. وخد بالك حبيبي، لم أره مرة يجترئ على الفتية بغير علم، بل دائما يسند أقواله بالأدلة المعتبرة مستمسكا بالكتاب والسنة. وما رأيته يغضب لنفسه مرة واحدة. آخر حاجة هقولها عن الشيخ صفوة نور الدين، أنه كغيره من العلماء تعرض في حياته لكثير من الابتلاءات، ومن هذه الابتلاءات أنه أصيب بمرض شديد. على إثر هذا المرض أجريت له عملية جراحية كاد أن يموت فيها، ومع ذلك فقد صبر صبرا جميلا. وقد كتب الله سبحانه وتعالى لهذا الشيخ الجليل حسن الخاتمة، حتى أنه كان في عمرة في مكة المكرمة، وحينما أدى العمرة يعني أصيب بدوخة، ثم عاد إلى غرفته في الفندق، ثم شهد الشهادتين وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم أسلم نفسه للقبلة، ثم توفاه الله جل في علاه وهو معتمر بعد أن اعتمر وهو في وضوئه، فرحمة الله عليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جناته. وإلى لقاءات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعلام الأمة أقمار، للعلم النافع أنوار، يهدون الأمة للخير، حياهم رب غفار، حياهم رب غفار.